الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن الإلحاد في مواجهته المدرسة الإلهية ينتخب أحد سبيلين. السبيل الأول هو أن يذكر أدلة للإلحاد، والسبيل الثاني هو أن يناقش الأدلة التي ذكرتها المدرسة الأخرى، وإحنا راح نعتمد على كلا السبيلين. ما يرتبط بالسبيل الأول أعني الأدلة الذي يمكن أن تذكر للإلحاد، مضى فيما مضى دليل يرتبط ببحث الوجود، ودليل آخر يرتبط ببحث المعرفة. وقلنا أن الإشكالات التي تسجلها المدرسة الإلحادية على نفي وجود الله وعلى عدم وجود الله عز وجل، الأدلة التي تساق على نحوين، بعض الأدلة وجودية وبعض الأدلة معرفية. وقلنا الأعم الأغلب من الشبهات هي من القبيل الثاني لا من القبيل الأول. من الشبهات التي ذكرت المدرسة الإلحادية هذه الشبهة. طبعا هذه المدرسة قبل ما نبين دليلهم، اسم المدرسة هي المدرسة التجريبية الوضعية. طبعا لما أقول مدرسة تجريبية وضعية يعني أنني أتحدث عن منهج معرفي خاص، والآن ما سأبينه من دليل في الحقيقة هو مرده إلى دليل معرفي. وفي دائرة المناقشة احنا هم أيضا آلية المناقشة هم بنحوين. النحو الأول أن النظرية التجريبية المعرفية ما يترتب عليها من مفاسد، والأمر الثاني إعطاء البديل وتقديم البديل في دائرة المعرفة، ولا بد أن نقدم دليلا معرفيا قبال تلك المدرسة. المنهج المعتمد هو هذا. المدرسة التجريبية الوضعية طبعا هي مرت بأطوار وليس ثابت على طور واحد، ومنشأ هذا الأطوار المتعددة لذا ما نقدر نتعامل مع هذه المدرسة التجريبية الوضعية بسلة واحدة وبحالة واحدة، وإنما أحوالها أيضا هي متعددة. لذا ما يمكن إيجاد نقطة جامعة لهذه المدرسة لأنها متعددة الأطوار، حتى أن بعض أصحاب هذه المدرسة ينتهي إلى أنه هذه المدرسة مرت باضطرابات في تأسيسها ولا زال هذا الاضطراب قائم. نعم الآن اشقد حجم هذه المدرسة التجريبية الوضعية، اشقد حجمها في عالم المعرفة؟ الآن بدأ يخفت ضوء هذه المدرسة. في فترة من الزمان كان صيت هذه المدرسة واضح، الآن مع وجود المدارس المعرفية الأخرى التي تثبت الإلحاد، هذه المدرسة وهجها وضياؤها بدأ يخفت. كيفما كان احنا نتعرض إلى هذه المدرسة وكيفية تقريب الاستدلال، حاصل المدرسة أن القضية متى تتصف بالصدق والكذب. هم يريدون يقولون أن القضية التي تتصف بالصدق والكذب والذي يكون لها معنى والذي يمكن إقامة الدليل عليها هي القضية المحسوسة والقضية الخاضعة للتجربة. وعلى ضوء ذلك كل القضايا التي ترتبط بمفاهيم الماورائيات والعالم الماورائي إما أن تكون أن يكون ميتافيزيقيا عقليا أو يكون ميتافيزيقيا إلهيا، يرون هذه المدرسة لا مجال للتصديق بهذه القضايا. فالقضايا إذن القضايا التي هي ترتبط بالعالم الماورائي، تلك قضايا لا مجال لفرض إثباتها ولا مجال لأن تنعت بالصدق والكذب. وعلى ضوء هذا فالقضايا الميتافيزيقية العقلية أو القضايا الميتافيزيقية الإلهية هي قضايا عبارة عن الغاز وعبارة عن مبهمات، ولا معنى لها ولا مؤدى لها، فضلا عن أن تكون تلك القضايا قابلة للصدق، فلا مفاد لها ولا معنى لها، كما لا مجال لفرض الصدق والكذب فيها. فالله موجود قضية لا يمكن أن نفهم لها من معنى، بل هي أقرب إلى الألغاز مما هي إلى المعاني، وثانيا لا مجال لإثبات الصدق والكذب فيها. وبهذا نستطيع أن نقول حديث المدرسة الإلهية حديث أجوف وحديث فارغ وحديث لا قيمة له. نعم، إذا يمكن أن يوظف هذا الحديث فيوظف في سلم القضايا الإيمانية، والقضايا الإيمانية قضايا ملاكاتها تختلف عن القضايا العلمية، ونحن نتحدث الآن في القضايا العلمية. طبعا مو بالضروري المدرسة التجريبية الكل ينتهي إلى الإلحاد، الكل ينتهي إلى سد باب العلم بلحاظ المعارف الماورائيات، لكن قد في الوقت الذي يسدون المدرسة المسيحية هي تقريبا أيضا تنتخب هذا السبيل، يعني سد باب العلم وفتح باب الإيمان. فمو بالضروري إنكار باب العلم في الخوض في القضايا الماورائية هو الانتهاء إلى الإلحاد. هذا ملخص لهذا. بعدني ترى ما داخل في القضية، بعدني الآن مجمل الحديث، سأبين القضية وأبين إشكالاتنا وما يرد على هذه القضية من ملاحظات، بس خل أبين الصورة. أنا بشكل عام تحدثت، طبعا إحنا بالأمس ما أشرت الآن هم أشير، إحنا دائما بحاجة إلى تأسيس نظرية معرفية. قلت قدمت الأمس مجموعة رسائل، الآن أضيف بعض الرسائل. هذه الرسائل التي راح أذكرها في رأيي ضروري جدا، هي رسائل مختصرة مقتضبة لكنها عصارة الفكر الإسلامي محفوظ فيها. المصدر الأول نظرية المعرفة في فلسفة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، الكاتبة دكتورة عائشة يوسف المناعي، دكتورة عائشة يوسف المناعي. هذه النظرية الثانية أيضا أكرر، نظرية المعرفة في فلسفة المرحوم السيد الشهيد دكتورة عائشة يوسف المناعي. نظرية المعرفة الكتاب الآخر في فلسفة المفكر الإسلامي الكبير محمد باقر الصدر، جبار منعم الحسني، جبار منعم الحسني. نظرية المعرفة عند السيد محمد باقر الصدر، علي السيد خصاف، مركز نور. نقد نظرية المعرفة عند السيد الشهيد الدكتور جميل قاسم، جميل قاسم. أنا أذكر السيد الشهيد لأنه في مدار النظرية المعرفية هو تقريبا أفضل من كتب في هذا. نظرية المعرفة في ضوء الأسس المنطقية للاستقراء، السيد عمار أبو رغيف. هذا الكتاب راح أبينه جدا مهم في غاية الأهمية. هذا الكتاب لا هسه راح أبينه، منهج محمد باقر الصدر في إثبات أصول الدين، الدكتور حسين سعد. هذا هو كتاب مهم، هذا الكتاب من الكتب الضرورية جدا أن نتسلح به. يعني قلت لا مجال اليوم إحنا نتسلح إلا بمنهج، مرحوم السيد عنده منهج في أصول الدين هذا الكتاب متناول منهج السيد الشهيد، منهج محمد باقر الصدر. طبعا جزء من هؤلاء الكتاب ليسوا من المصنفين على الدائرة الشيعية، لكن هم كتاب فلهم ثقلهم في العرصات العلمية. محمد باقر الصدر في إثبات أصول الدين، الدكتور حسين سعد. من الكتب أيضا الضرورية المطالعة الإبداع الفكري والعطاء العلمي للسيد الصدر محمد دقير. بل أيضا من الكتب المهمة الذي يمكن لابد لنا أن نطالعها بشكل ضروري جدا نظرية المعرفة عند الغزالي، ونظرية المعرفة عند ديكارت، ونظرية المعرفة عند أرسطو. هذه المدارس المعرفية المهمة عندنا، نظرية ديكارت ونظرية أرسطو ونظرية السيد الشهيد، لأن ثلاث نظريات المفروض أن واحد يخليها نصب عينه حتى يقدر يطلع بمنظومة معرفية لا بأس بها. مرحوم السيد العلامة طباطبائي، نظرية المعرفة والإدراكات الاعتبارية، هذه من الدراسات الجيدة جدا. علم الكلام المعاصر، قراءة منهجية في التجربة الكلامية للسيد الشهيد. أصل الدليل بالنحو التالي، الدليل أنا الشبهة الثالثة، طبعا الشبهة الثالثة في ضمن سياق الكتاب الذي بيدنا، الشبهة الثالثة راح تدخل في الشبهة الثالثة. قراءة منهجية للسيد الشهيد، قراءة منهجية في التجربة الكلامية للسيد الشهيد. هذه كتب ضروري، مو بالضرورة أنه تطالع ومطالع في يوم واحد، لكن حتى تكتمل وتختمر النظرية المعرفية عندنا لابد أن نمر على هذه الكتب. وقلت من لا يملك سلاح المعرفة يعني يمنع منعا باتا أن يخوض في الجوانب النقاشية، ممنوع منعا باتا، يعني ما ممكن لأنه يتخبط من قبيل الدخول إلى المعركة بلا سلاح، فلا بد أن يكون، لأنه بعض هذه الدراسات قدمت كل المدارس المعرفية المهمة، ونحن بحاجة إلى أن نقف على دراسة مقارنة للنظريات المعرفية. يعني هذه دراسة ما هي المدارس يعني المتقاربة فيما بينها في نظرية المعرفة. أصل الدليل بالنحو التالي، إن القضية، شوف التفت لي، إن القضية إنما تنعت بالصدق والكذب. متى تنعت القضية بالصدق والكذب؟ عندما تحلل وإرجاعها إلى مواد بسيطة وإخراجها من حليم المركب إلى الحليم البسيط. القضية ما لم تحلل لا مجال لفرض القيمة الاعتبارية لها. وسبيل تحليل القضية حتى يمكن إثبات الصدق والكذب فيها وإثبات تحققها الخارجي، نقطة التحليل لابد أن تكون عن طريق الحسي. وبتعبير آخر، إن المحمول للقضية لابد أن يرجع بشكل وآخر إلى الموضوع حتى تكون تلك القضية محمولها اتجاه موضوعها من العوارض الذاتية. إحنا متى يمكن أن نصون القضية؟ القضية هي عبارة عن محمول وموضوع. المحمول إن لم يكن ملازما للموضوع، أي إن لم يكن المحمول منتزعا من أحشاء الموضوع، تلك القضية ليست قضية برهانية وإنما هي قضية اتفاقية. الآن أقول مثلا زيد وعمر قد جاء، هذه القضية هي قضية خارجية وليس لها قيمة برهانية، لأن المحمود اتجاه موضوعها ليس من أحشائه، فصدقها رهن صدق خارجها. القضايا التي نحن نريد أن نتحدث عنها الذي ذات الطابع الكلي، يعني ليست قضية خارجية، ذات الطابع الكلي والعام، لا بد أن يكون المحمود اتجاه الموضوع يرتبط مع الموضوع ارتباط العرض الذاتي، أو العبر بالتعبير الخارجي المحمول، أو العبر بتعبير ثالث المحمول من صميمه، سواء كان ذاتي باب البرهان أم ذاتي الكليات الخمسة. بس لا بد أن يكون المحمول، لم نصل القضية بهذا المجال، فلا مجال لفرض الصدق والكذب في هذه القضية، ولا مجال برهنة أن هذه القضية ذات مفاهيم مقبولة. فإذا دور هذا إحنا هم نقول به هذه الفكرة. إحنا إذا تذكرون بالأمس في نظرية المعرفة أشرت إلى مطلب، قلت إحنا حديثنا، إحنا نظريتنا، بعدين أتواصل في نقد هذه النظرية. إحنا في حديثنا قلنا إحنا القضايا على قسمين، الأمور على قسمين، مرة تصورات ومرة تصديقات. في عالم التصورات السبيل الذي نعول عليه الحدود والرسوم، هي الحدود والرسوم. الحدود والرسوم لا بد أن ننتهي إلى حدود ورسوم، لكنها تكون بصائر. خب، هذه البصائر كيف يمكن لنا أن نعرفها؟ كل مفهوم لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى التحليل من جنس وفصل، أو من جنس وعرض خاص. وتحليل هذه القضية لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى قضايا بسيطة في عالم المفاهيم. خب، يجي الإشكال، هذه القضايا البسيطة في عالم المفاهيم، ما هو الدليل على صدقها وكذبها؟ أنت تريد تقول التصور لأجل أن يكتسب معرفة لابد أن يخرج من دائرة الغموض إلى دائرة التحليل، وما لم ينتهي إلى التحليل لا يمكن أن نقول أن هذه المفاهيم مفاهيم مقبولة. خب، نصل إلى مفاهيم بسيطة لا مجال لتحليلها. تلك المفاهيم البسيطة التي لا مجال لتحليلها، ما هو الدليل على قبولها؟ هذه المفاهيم البسيطة، مفاهيم دي أتكلم هنا، احنا ندعي فكرة ان بعض المفاهيم البسيطة هي حاضرة في النفس، نظرية الاستذكار الذي يقول بها المرحوم السيد الشهيد مثلا، نظرية افلاطون، نظرية الاستذكار ونظرية افلاطون، وان تلك المفاهيم مودعة في النفس قبل حلول الروح إلى البدن، غاية الأمر طبعا هذه مبنية على قدم النفس، قبل حلول الروح في البدن كانت المفاهيم حاضرة في النفس بسبب حبس الروح في البدن، نسبت هذه المفاهيم، لكن بأدنى التفات تعود هذه المفاهيم إلى الذهن. على رأس تلك المفاهيم مفهوم الوجود الذي عبر أنه مفهوم في غاية الوضوح، من المفاهيم غاية الوضوح، لذا قال أن مفهوم الوجود يمكن الإدعام به وإن لم نقم بعملية التحليل له من خلال بعض المفاهيم، فإن الإدعام بها فرع ماذا؟ فرع تحليلها، أما هذا ليس بتحليل. فهذه النظرية تقول كما حال المفاهيم كذلك حال القضية أيضا كذلك. القضية إنما تكتسب قيمتها المعرفية إذا قمنا بعملية تحليلها، تحليلها هم من البعد المواد، يعني بعد الموضوعي وبعد المحمول، وبعد الشكل للقضية، أنها من أي شكل هي، قضية حملية، قضية شرطية، قضية خارجية، قضية ذهنية، قضية حقيقية، هذا كله موقوف حتى يمكن أن تكون للقضية قيمة. ما لم نقوم بعملية تحليل القضية وتصنيفها تصنيفا دقيقا، لا مجال لقبولها، كما لا مجال لفرض أن يكون لها معنى وأن يكون لها مفاد. ثم من هنا بدأ مفترق الطريق. هذا الكلام ترى كله صحيح. لما أرادوا أن يحللوا القضية قالوا القضية ذا قيمة إذا كانت تحلل. تحليلها فرضت وفق هذه المدرسة، يعني المدرسة الوضعية التجريبية، أن آليات التحليل هي التجربة والحس، والقضية إنما يمكن تحليلها عن طريق الحس والتجربة. وبالتبع تكمل صار واضح المفاد. وكل قضية لا يمكن أن تمسها يد التحليل من الحس والتجربة فتلك القضية لا مجال لأن يفرض الصدق والكذب فيها. والقضايا الميتافيزيقية الماورائيات التي لا يمكن أن تحلل بتحليل الحس والتجربة تلك القضايا لا مجال ماذا لقبولها، فهي من القضايا ليست ذات المفهوم وليست ذات المعنى وليست من المفاهيم القابلة للصدق والكذب. هذا يجي إشكال، هذا يجي إشكال عليهم. اللهم إلا أن يدعوا، هذا إشكال. يعني إحنا سلحنا في إعطاء القضية الحسية قيمة بأن نرجعها إلى مفاهيم، تلك المفاهيم مفاهيم بديهية مثل مفهوم الوجود، مثل مفهوم الحركة، الوجود وشؤونات الوجود، مثل الفعلية، تلك القضايا ذات الوجود وشؤونات الوجود، تشؤونات الوجود، تلك القضايا مفاهيمها مفاهيم بديهية، فلا مجال لفرض التحليل فيها ولا بد من الإلحان بها. هم راح يجون يقفون في، يعني راح يعيشون في الأزمة في اتجاه هذه القضايا التحليلية، أنه إذا الحس والتجربة أنتوا تريدون تثبتون قضية خارجية، ومو في صدد إثبات القضية الخارجية، كلامكم في القضايا الحقيقية. وراح نعاني من جملة من الإشكالات. واضح هذا خلاصة القول. إذن فلا غرابة يجي إلى سمعنا هذا المعنى أن القضايا الماورائيات هي قضايا ليس لها مفهوم، ليس لها معنى. هذا رأي، والرأي الآخر أنها أن قضايا لا مجال لفرض الصدق والكذب فيها، لا مجال لفرض الصدق والكذب فيها. طبعا ليش لا مجال لفرض الصدق والكذب فيها؟ إما ليس لها ما بأزاء بالخارج. طبعا لما نقول ما بأزاء في الخارج يعني شنو؟ يعني قضايا ما هوية. وإما أن الآلة المعرفية لهذه القضايا لا مجال لأن تمس، لأن الآلة المعرفية الذي نملكها هو الحس والتجربة. واضح الفرق؟ ومرة نضرب هذه القضايا من جهة الجهاز الذي نملكه لا يمكن أن يفرض الماورائيات، وأخرى أننا نفرض أن الجهاز أقصى ما يمكن أن يملك القضايا الماهوية للقضايا التي ليست من القضايا الماهوية. على ضوء هذا أجدت هذه الكلمة المعروفة المشهورة، القضايا الميتافيزيقية هي قضايا ليس لها معنى وليس لها مفاد أو لا مجال لفرض الصدق والكذب فيها، وإن أريد أن تعطى قيمة فأعطوها قيمة إيمانية لا قيمة معرفية علمية. ماكو ما تقبل القيمة المعرفية العلم. لا، الإيمان ليس خاضع للتجربة. الإيمان ها القضية ليش؟ ليش وجه التنافي؟ انفعالات نفسية، قضايا انفعالات نفسية ما لها علاقة. نحن نتكلم في المدركات العقل النظري. المعنى شنو معنى؟ معنى شنو؟ المعنى بنحو المعرفة العلمية، ليس بنحو المعرفة القلبية. لا أصلها. بلحاظ المعرفة العلمية. بلحاظ المعرفة العلمية. مو بلحاظ المعرفة مطلقا. ومن حيث المعرفة العلمية. من حيث المعرفة العلمية. بحيث المعيار العلمي، لذا هم يقدرون يحلقون بالمكاشفات والمشاهدات القلبية في الوصول إلى بعض النتائج. نتكلم بلحاظ المعرفة العلمية، وبتعبير آخر البرهان الذي إحنا الآن في صدده هو برهان علمي. إحنا سابقا بينا البراهين على أنحاء متعددة: البرهان العلمي، البرهان العقلي، البرهان التجربي، البرهان الفلسفي. لأن إبراهيم دا يتكلم أن معيار القيمة العلمية للقضية عندما تكون فيها معيارا علميا. قضية تأخذ الآن تروح أنت للعرصات العلمية، لابد أن تملك دليلا علميا. نعم تروح للكنيسة لتأخذ وياك دليلا علميا، أخذ وياك دليلا قلبيا. بالمعيار يا معيار
الإيمان،
معيار الإيمان يقولون قد يكون واقع، قد يكون واقعيا، لكن مو لا يثبتونه ولا ينفونه. بخلاف هذا يقول أنت الآن، أنا أضرب لك مثال، هم تكلامهم طبيب الذي يروح الآن لعيادته شي يأخذ؟ يأخذ السبل الذي يحتاج إليها الطبيب، مو شي. فماذا معنى يأخذ سبل يحتاج إليها المهندس؟ حمل هذه السبل ما يريد يقول أن هذه تلك السبل غير نافعة في مجالها. الآن في مجال الطبابة والعيادة لابد أن يأخذ هذه الأجهزة. فإحنا نريد نقول القضية إنما تكون ذا طابع علمي إذا خضعت إلى المعيار العلمي. ومتى تكون خاضعة للمعيار العلمي؟ إذا كانت خاضعة للتحليل. ومتى تكون خاضعة للتحليل؟ إذا كانت تمسها يد التحليل التجريبية، من دون ذلك فلا. واضح هذا الذي أقوله؟ فلذا هم يقولون نحن ما راح نتحدث لا بالإيجابي لا بالسلبي. من أي جهة ليست بحسية؟ من قضية إيمانية أو من قضية علمية؟ هم يفصلون عندنا قضية تسمى القضية الإيمانية فهي خاضعة لأجهزة إيمانية، وقضية علمية هي خاضعة للأجهزة العلمية. وقد تكون القضية الواحدة وإن كانت من البعد العلمي هي فاقدة للأجهزة العلمية، لكن من البعد المعنوي إحنا ينبغي أن نسألهم سؤال أنه كيف تتولد القضية الإيمانية في النفس. لذا راح يقولون تجربة الحس، التجربة الشخصية هي الحاكمة. كل واحد عنده تجربة شخصية مع نفسه، مناشئ التعطش إلى ما وراء ذلك العالم. بس بعد مو قضية علمية، معيار علمي من جهة. فلا يمكن لكم أن تقولوا، شوفوا يا أخوان، يعني مو بالضروري، أنا أكد على عنصر مهم، ليس بالضروري أن التجربة المدرسة التجريبية الوضعية هي ملحدة، وإنما التجربة المدرسة التجريبية الورعية هي من حيث البعد العلمي تقول أنا ما أقبل إلا المعيار العلمي لا المعيار الفلسفي، لا أرتضي المعيار إلا المعيار العلمي ولا المعيار الفلسفي، والمعيار العلمي المنحصر بالحس والتجربة، وكل قضية علمية لم تصل إلينا عن طريق الحس والتجربة فهو خرافة علمية، فهو خرافة علمية، وكل قضية تصل إلينا عن طريق الدليل العقلي فهو وهم وليس بواقع، لنتحاكم من حيث البعد العلمي مو من حيث الأبعاد الأخرى. هذا هي النظرية، غد إن شاء الله أفق المنهج المكتوب في الكتاب يرد على هذه النظرية 6-7 إشكالات، والحمد لله رب العالمين.